بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا كتاب البيوع، معنا كتاب البيوع. والبيع في اللغة هو المبادلة أو مطلق المبادلة، البيع في اللغة هو المبادلة، مبادلة شيء بشيء، وهو مأخوذ من الباع. كان الإنسان إذا اشترى وإذا باع يمد يده، يمد باعه، ويمد الآخر باعه، فسمي بيعا. وفي الشرع عرف بتعريفات كثيرة، والمؤلف كما سيأتي عرفه بتعريف مختصر: معاوضة المال بالمال، معاوضة المال بالمال. لكن هذا التعريف ليس جامعا، لأننا لو قلنا مثلا القرض أعطيك مالا وسترده مالا، فهو حقيقة مال بمال. وعلى هذا التعريف أيضا يدخل الربا، فإن الربا هو معاوضة مال بمال، أزيد أو أنقص. وأيضا كلمة المال فإنها قد يفهم منها العين، وقد لا يفهم دخول المنفعة. والبيع يشمل بيع المنفعة، لو باع الإنسان منفعة، ولهذا الإيجارة هي نوع من البيع، بيع المنافع. فمن التعريف الجامعة ما ذكره المرداوي في الإنصاف، قال: مبادلة عين أو منفعة مباحة. مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك، بأحدهما كذلك، يعني بنفس الشرط، مباحة مطلقا على التأبيد، على التأبيد بغير ربا ولا قرض، بغير ربا ولا قرض. مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما، يعني بعين أو بمنفعة كذلك، يعني بنفس الشرط، مباحة مطلقا على التأبيد بغير ربا ولا قرض. مبادلة عين، العين تشمل النقود وتشمل السلع، العين تشمل النقد وتشمل السلعة، مبادلة عين. أو منفعة، المنفعة كما لو باعه مثلا منفعة الممر أو المرور، يعني لو كان إنسان بجوارك له أرض إلى جوار أرضك وليس له ممر يمر منه، أحيانا يحتاج أن يشتري قطعة أرض يمر منها، وقد لا يشتري الأرض، قد يشتري فقط منفعة المرور بثمن بعقد مؤبد، يصبح له حق الانتفاع بالمرور، فهذه منفعة، بيع منفعة. يدخل في هذا، إلى هذا الحد يدخل معنا الإيجارة، سيأتي بعد قليل يقول: على التأبيد ليخرج عقد الإيجارة، لأن عقد الإيجارة مؤقت. عقد الإيجارة هو في الحقيقة بيع منفعة، يعني أنا أبيعك منفعة السكنة في هذه الشقة لمدة سنة. هل بعتك الشقة نفسها؟ إنما بعتك منفعة السكنة. إذن هذا مثال للمنفعة. قال: مباحة مطلقا، لابد أن تكون العين وأن تكون المنفعة، أن يكون فيهما نفع مباح مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني مباح في جميع الأوقات، يخرج ما كان مباحا في حال دون حال، فإن هذا لا يجوز بيعه ولا يعتبر مالا، مثال الذي يباح في حال دون حال، أو المنفعة التي لا تباح مطلقا، مثاله كلب الصيد أو الكلب عموما. الكلب يباح نفعه في حالات دون حالات، يباح نفعه كما سيأتي إذا كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث يعني كلب زرع، لكن لا يباح في غير ذلك. فهذا نفعه مباح مطلقا أو مقيدا؟ مقيدا، مقيدا. إذن يشترطون في البيع أن تكون المنفعة مباحة في جميع الأحوال، أو على الدوام، أو على الإطلاق. قال مباحة مطلقة بمثل بأحدهما يعني بماذا؟ يعني بعين أو منفعة. يعني يمكن أن تكون المبادلة بين عين وعين، وبين منفعة ومنفعة، أو بالعكس عين بمنفعة، منفعة بعين. كذلك يعني لابد أن نشترط في المبدل أو في الثمن، لابد أن نشترط فيه أن يكون مباحا إباحة مطلقة. على التأبيد هذا القيد في البيع يخرج الإجارة، لأن الإجارة هي مبادلة منفعة بمنفعة أو عين بمنفعة، لكن على التأقيت إجارة مؤقتة بزمن. إذن على التأبيد لإخراج الإجارة هذا القيد احترازا من الإجارة أو لإخراج عقد الإجارة. بغير ربا ولا قرض، لأنه في الحقيقة هذا التعريف يشمل الربا، مبادلة عين بعين وعلى التأبيد، لكن بزيادة مثلا أو بدون تقابض في المجلس فيما يشترط فيه التقابض. فالربا داخل في تعريف البيع، في تعريف الجملة، في الجملة الأولى هذه. فنحتاج أن نقول غير ربا أو بغير ربا ولا قرض، لأن القرض أيضا يدخل ضمن التعريف السابق، مبادلة عين بعين. لو أقرضه مثلا ذهبا وسيرد له بعد شهر نفس الذهب، فهو مبادلة عين بعين ومباحة، ومباحة مطلقا. إذن هذا التعريف لعله أفضل التعريف. يعني المرداوي ذكر 6 تعريفات وقال كلها لا تسلم، ثم ذكر هذا قال لعله يسلم. والمهم هو تصور العقد وليس الإغراق في معرفة التعريف، هل هو جامع مانع إلى آخره. قال الله تعالى وأحل الله البيع. فالأصل في البيوع الحل والإباحة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء أن الأصل في البيوع الحل والإباحة. فلا نحتاج أن نقول أحل الله كذا وكذا وكذا، وإنما نقول حرم الله كذا وكذا، وكل شيء لم يحرم بيعه فالأصل ماذا؟ الأصل هو الحل، الأصل هو الحل. قال والبيع معاوضة المال بالمال، ويعرفون المال بأنه ما أبيح نفعه مطلقا، ما أبيح نفعه مطلقا. إذن لابد أن يكون فيه نفع، وهذا النفع مباح على الإطلاق في جميع الأوقات. فالذي ليس فيه نفع لا يسمى مالا. يعني لو جاء إنسان وقال لشخص أنا أبيعك هذه الحشرة، وهذه الحشرة لا ينتفع بها، فنقول اختل شرط من شروط البيع. لابد أن يكون المبيع مالا متقوما، أي له قيمة في الشرع، لابد أن يكون مالا. المال ما هو؟ ما أبيح نفعه مطلقا، ففيه نفع وهذا النفع مباح. قال ويجوز يعني طبعا نحن لما نقول المال احنا ادخلنا ماذا؟ ادخلنا قلنا النقود، السلع، المنفعة. وفي هذا العصر ظهرت عندنا اشياء اعتبرت مالا ويجوز بيعها، من ذلك الحقوق المعنوية، الحقوق المعنوية التي أصبحت لها قيمة عند الناس، كحق التأليف وحق الاختراع وحق الابتكار، ومن ذلك الاسم التجاري والعلامة التجارية. فهذه أشياء لم تكن في السابق، وهي أمور معنوية لكن أصبح لها قيمة في تعامل الناس. وهناك قرار لمجمع الفقه الإسلامي في قضية الحقوق المعنوية، حقوق التأليف والاختراع والابتكار، وأنها محفوظة مصونة لأهلها ولا يجوز التعدي عليها، ويجوز الاعتياض عنها. يعني يجوز أن أبيع حق تأليف الكتاب هذا، أو أبيع حق الاختراع، أو أتنازل عنه مقابل مال ويعتبر بيعا. نحن أيها الأحبة في هذا الباب سنحاول قدر الإمكان أن نربط بين المعاملات المعاصرة والمعاملات والصور القديمة أو التأصيل القديم، وهذه أفضل وسيلة لضبط هذا الباب، أفضل وسيلة لضبط المعاملات أن تربط بين التأصيل الفقه القديم وبين الصور والمستجدات المعاصرة. إذن يدخل في البيع مثل هذا. وهناك أشياء أخرى أيضا يعني مستحدثة معنوية أو هي حقوق أصبح لها قيمة، كبدل الخلو مثلا، بدل أو خلو الرجل أو خلو القدم، لكن هذا فيه شروط أو فيه تفصيل. والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. ينبغي أن نقول فيه نفع مباح مطلقا أو مباح على الدوام. كل مملوك، اشترط أن يكون هذا المبيع مملوكا لك، وهذا شرط صحيح، فمن شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه. وسيعيد المؤلف الكلام على هذه النقطة، لابد أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه. إذن لابد أن يكون مملوكا وفيه نفع، وهذا يرجع إلى شرط أن يكون المبيع مالا متقوما، يعني مال مباح النفع، يعني فيه منفعة. وسيشير إلى ما يخرج من هذا كبيع الحشرات وبيع ما لا ينفع إلا الكلب، فالكلب منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. قال فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه. يعني لو أتلف إنسان كلبا فلا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه لم يتلف مالا في الشريعة، لم يتلف مالا له قيمة في الشرع. قد يكون له قيمة عند الناس لكن ليس له قيمة من الناحية الشرعية. فلا غرم على متلفه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. طيب هذا الكلب فيه منفعة، فنقول لا، منفعته مقيدة، منفعته في حالات دون حالات. قال وقال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان، متفق عليه. فأباح الانتفاع بالكلب في ماذا؟ في الصيد وفي الماشية، كلب الماشية الذي يسرح معها ويحرسها، وهناك أيضا كلب الحرث أو كلب الزرع الذي يتخذ لحراسة الزرع، ومثله كلب الحراسة الذي يستخدم لحراسة البيت. فإن الشريعة رخصت في اقتناء الكلب في هذه الحالات، الصيد أن يصاد به، أن يكون كلبا معلما يصاد به، وأن يكون كلبا للحراسة، حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو حراسة البيت. ومن اتخذ كلبا للحراسة فلا ينبغي أن يدخله البيت، بل يجعله خارج البيت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء عند النساء زيادة في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، قال إلا كلب صيد. هذه الزيادة لا تصح، قد حكم عليها النساء نفسه بأنها منكرة، زيادة منكرة. نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، زيادة منكرة، فالكلب كله ثمنه ممنوع. ومن احتاج إلى كلب فإنه يأخذه بلا ثمن، فلو احتاج إليه ولم يبذله الآخر إلا بالثمن دفع فيه ولا إثم عليه، لا إثم على الدافع إذا كان محتاجا إليه. قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. من شروط البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له في بيعه، ومأذون له في بيعه إما بإذن من المالك أو بإذن من الشرع. إذن من المالك أن يقول لك بع هذه السلعة فأنت وكيله في البيع، إذن من الشرع كولي المال أو كالولي في المال، كالولي على الصغير اليتيم، وكالولي في مال المجنون ومال السفيه. فهم يختصرون ويقولون أن يكون مملوكا له أو مأذونا له في بيعه، مأذون له من قبل المالك أو مأذون له من قبل الشرع. الشرع هو الذي جعل لفلان الولاية أن يلي مال اليتيم أو يلي مال المجنون أو السفيه. لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، وعلى هذا فلا يصح بيع الفضول وعليه، وهذا هو المذهب، فلا يصح بيع الفضول. ما هو بيع الفضول؟ الفضول أن يبيع الإنسان متاع غيره بلا توكيل بلا إذن، هذا يسمى فضولي، تصرف الفضولي. وأحيانا يتصرف الإنسان لمصلحة أخيه، يعني الفضولي هذا قد يكون أراد الإحسان إلى صاحبه. يعني مثلا عندك سيارة تريد أن تبيعها، وهو يعلم رغبتك في البيع، وهو يتكلم مع بعض الناس فوجد من يريد شراء السيارة، وكانت السيارة موجودة مثلا، فهو يخاف أن تضيع الصفقة فيقول بعتك هذه السيارة، سيارة فلان، فهذا يسمى بيع الفضول. والمذهب أن بيع الفضول لا يصح. وعن أحمد رحمه الله رواية أن بيع الفضول يصح بإجازة المالك، أو يصح إذا أجازه المالك، فيتوقف على الإجازة، يعني بعدما صاحبه باع فجاءوا إلى المالك وقالوا حصل كذا، هذا باع سيارتك بكذا، قال أجزت البيع أو أنا موافق. فعن أحمد رواية أنه يصح بيع الفضول بالإجازة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، صحة بيع الفضول إذا أجازه المالك، وهذا هو الراجح والله أعلم. ومما يدل على صحة بيع الفضول حديث عروة البارقي، عروة ابن الجعد البارقي، ذكره الشارح في أول كتاب البيوع. عروة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري شاة، دينارا ليشتري شاة، إذن هو موكل في هذا التصرف المعين، فتصرف من نفسه تصرفا آخر، فاشترى بالدينار شاتين، ثم وهو في الطريق باع شاة منهما بدينار، قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في صفقة يمينه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه، حتى أنه لو باع التراب لربح فيه. هذا تصرف فضولي، تصرف فضولي إنه اشترى شاتين وإنه باع واحدة منهما، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل على صحة بيع الفضول وأنه موقوف على إجازة المالك حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، حديثه في صحيح البخاري. فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. طيب، قال ولا بيع، أي ولا يجوز بيع، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. وقلنا إن هذا راجع إلى اشتراطهم أن يكون المبيع مالا، فالحشرات التي لا ينتفع بها لا يجوز بيعها. وهكذا لو باع الإنسان شيئا أما لا ينتفع به، أما إذا كانت حشرات ينتفع بها، يعني مثلا معمل طبي يشتري حشرة حشرات لإجراء التجارب عليها، هذا فيه نفع. فلو قالوا الإنسان اجمع لنا قدرا من الحشرات نشتريه منك، فهنا يجوز. ومثل الفقهاء بما ينتفع به مثل دودة القز فإنها حشرة وينتفع بها. طيب، إذن لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. الخمر فيها منفعة أو لا؟ فيها منفعة، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منفعة، لكنها منفعة ملغية ألغاها الشارع، منفعة مهدرة. منفعة محرمة الخمر، والميتة كذلك، حرمت عليكم الميتة، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام كما في الحديث المتفق عليه. فالميتة محرمة، وأيضا لأن بيعها وسيلة إلى الانتفاع بالمحرم، وسيلة إلى الانتفاع المحرم، كل ما أدى إلى المحرم فهو محرم. إذن ويدخل في ذلك كل ما كان محرم النفع، محرم النفع كبيع الدخان هذا مضر ومحرم، وبيع آلات اللهو، آلات المعازف والموسيقى والطبول، لأن فيها منفعة محرمة لا يجوز بيعها. وبيع الأصنام، بيع التماثيل، ولا يعني أحيانا يخفى المنفعة، تخفى المنفعة. يعني أجاز الفقهاء مثلا أجازوا بيع طيور الزينة، طيور الزينة يعني يستمتع بمنظرها وبصوتها، ومثل ذلك أسماك الزينة. لا تقول هذه ليس هناك منفعة، لا أكل ولا شرب، لا، فيها منفعة وهي الاستمتاع بمنظرها أو الاستمتاع بصوتها. قال ولا بيع معدوم، لا يجوز بيع المعدوم، الشيء الغير موجود كيف تبيعه وهل تضمن وجوده؟ بيع المعدوم. قال كالذي تحمل أمته، كما لو باع الحمل الذي ستحمله أمته، ستحمله. يعني عندنا سيأتي ولا مجهول كالحمل، عندنا حالتان، بيع مجهول لكنه موجود، حمل موجود لكنه مجهول، هل هو كبير صغير ذكر أنثى؟ لكن هناك معدوم، حمل ستحمله أمته أو دابته ليست حاملا، فيقول له لأن هذه السلالة جيدة أبيعك حمل هذه الدابة الذي ستحمله، أبيعه لك بكذا. قد جاء في الحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، هو حديث ضعيف لكن مجمع على هذا المعنى، تحريم بيع الملاقيح. الملاقيح بيع ما في أصلاب الفحول، والمضامين بيع ما في بطون الدواب، بيع الأجنة. النهي عن بيع الملاقيح يعني يقول له الذي سيخرج من صلب هذا الحيوان أنا أبيع لك بكذا، والذي ستحمله هذه الدابة أنا أبيعه بكذا. فهذا من بيع ماذا؟ المجهول أو المعدوم؟ المعدوم، هو مجهول وزيادة، هو مجهول وزيادة، يعني يمكن ألا يوجد أصلا. قال كالذي تحمل أمته، أي الذي ستحمله أمته، أو شجرته، عنده شجرة ليس عليها ثمرة فيقول له أبيعك ثمرة هذه الشجرة بكذا، أو يبيع له أكثر من سنة، يعني الآن الثمرة موجودة لكن يقول له أبيعك ثمرة هذه الشجرة لمدة سنتين، طب السنة الثانية الثمرة موجودة أو معدومة؟ معدومة. وهذا مجمع عليه، وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين، نهى عن بيع الثمر سنين، لا يجوز بيع الثمر لسنوات، إن هذا من بيع المعدوم. وسيأتي معنا أن الثمرة الموجودة لا تباع إلا بشرط أن يبدو صلاحها، يعني الأول ما ظهرت لا يصح بيعها لأنه احتمال أن تصيبها العاهة والآفة وتتلف، فلا تباع حتى يبدو صلاحها، حتى تحمار أو تصفار وتأمن العاهة أو الآفة. قال ولا مجهول كالحمل، لا يجوز بيع المجهول كالحمل، الدابة في بطنها حمل الآن لكن هذا الحمل مجهول، لا يعرف ما شكله ما صفته، سينزل سليما سينزل ميتا، توأم أو مفرد، فهذا كله داخل في بيع الغرر. قد جاء في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة والغرر. بيع الحصاة سنشرحه الآن. الغرر هو يشمل كل البيوع المجهولة، الغرر مجهول العاقبة، مجهول العاقبة، مجهول الحال ومجهول العاقبة، لا يدرى حاله على أي شيء يصير. فيدخل في ذلك بيع الحمل، لكن يجوز بيع الحمل تبعا لأمه، يجوز بيع الحمل تبعا لأمه، يعني تقول مثلا هذه البقرة عمرها سنتان تباع بألف، وهذه البقرة عمرها سنتان لكنها حامل فتباع بألف وخمسمائة، إذن جعلوا قيمة للحمل وصح البيع، صح البيع تبعا. وعندنا من قواعد الفقه أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، أو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، أو قاعدة التابع تابع، تابع الأمر فيه أسهل. ولهذا اغتفر الفقهاء الغرر اليسير، الغرر اليسير إذا كان تابعا، كما لو بعت الدار أو البيت أو الشقة فإنه يغتفر عدم معرفة الأساسات، وكما لو بعت الجبة أو الجاكت المحشو في حشو أو في بطانة الداخل حشو الداخلي، قالوا هذا لا يعلم مجهول فهو مغتفر الغرر اليسير. إذن يغتفر الغرر إذا كان تابعا، إذا كان يسيرا، إذا كان يشق معرفته، يعني لابد نفتح الجبة حتى ننظر في الحشو، أو لابد أن نهدم الحائط أو نشق الحائط لنعرف ما بداخله، هذا لا يصح. قال ولا مجهول كالحمل. ويدخل في بيع الغرر أشياء كثيرة، كل ما هو مجهول، كل ما هو يعني مثلا بيع السيارات تحت الميكروفون أو في السوق بدون معرفة ما فيها من عيوب. موجود الصورة هذه هنا، إن تقف السيارة هكذا ويبدأون في المزاد عليها ويقولون لك فقط شغلها وانظر إلى الماكينة، لكن ليس لك أن تمشي بها ولا أن تخرجها من السوق ولا يخبرك بعيوبها. هذا يسمونه في الخليج أو في السعودية البيع تحت الميكروفون، لأنه يمسك صاحب المزاد أو صاحب السوق الميكروفون ويقول من يشتري، فهذا يشتري بألف، 1500 إلى آخره. فهذا بيع ممنوع محرم، لأنه من الغرر، لا تتمكن من معرفة ما فيها. تشغيل السيارة لا يكفي، والنظر إليها وهي واقفة أيضا لا يكفي. قال والغائب، أي لا يصح أو لا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، لم يوصف بالصفات، ما شكله، ما حجمه، ما لونه، ولم تتقدم رؤيته. وهنا أفادنا أن الشيء يعلم بهذين الطريقين، يعني من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما إما بالوصف أو بالرؤية. من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما إما بالوصف وإما بالرؤية. فلو باع لك شيئا لا وصف لك ولا رأيته، قال مثلا أبيعك البقرة التي في بيتنا بألفين، قلت له قبلت وتم البيع، هذا على مذهب الجمهور لا يصح، لأنه بيع مجهول. وجوز الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا البيع وقال له الخيار إذا رآه، من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه، يعني أجازه بشرط أنه إذا رآه من حقه أن يفسخ، يقول لا هذا لم يكن على بالي. ومال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى تصحيح هذا القول، بل رجح يقول هذا مثل بيع الفضولي، يقول هذا قريب من بيع الفضولي. وما دام البيع موقوفا على الرؤية وللمشتري الخيار، قال فلا يضره أو لن يتضرر. إذن يقول هنا الغائب، بيع الغائب الذي لم يوصف ولم يرى. إذن هنا أفاد أيضا جواز بيع الغائب إذا وصف، جواز بيع الغائب إذا وصف وصفا يصلح في السلم كما سيأتي في باب السلم، وصفا ينفي الجهالة ويزيل النزاع. وعند الحنابلة أن الأشياء التي يمكن وصفها هي المكيل والموزون، عندهم ما يمكن وصفه هو المكيل والموزون، هذا هو الذي يمكن وصفه وصفا منضبطا، يعني يقال وزن كذا وكيله كذا. أما المعدودات فيقولون صعب أن تضبط بالصفة، يعني مثلا رجل يقول أبيع لك مثلا كوبا أو كأسا، ففي زمنهم هذا لا ينضبط، يعني مهما كان التدويرة الشكل يختلف. طيب في زمننا يمكن ضبط هذه الأشياء بالصفة، المصنوعات يمكن ضبطها بالصفة ضبطا تاما، سيأتي معنا هذا إن شاء الله في باب السلم. فعلى كل، إذا كان الشيء يمكن ضبطه بالصفة وعندنا شيء أفضل من الضبط بالصفة ويسمونه بيع الأنموذج. بيع الأنموذج ما هو بيع الأنموذج؟ الناس تقول النموذج الأنموذج. فأنت عندك الآن مثلا معلبات من العصير، من الفاكهة، من الأطعمة، لا يشترط أن يرى كل الكمية، يكفي أن يرى أنموذجا ويقال له البقية مثله تماما، والصحيح صحة بيع الأنموذج، والحنابلة يمنعون بيع الأنموذج. المذهب أنه لا يصح بيع الأنموذج. إذن عندنا بيع الغائب إذا وصف وصفا نافيا للجهالة صح، وكذلك إذا تقدمت رؤيته بزمن يسير لم يتغير فيه المبيع، يعني لا يشترط أن يراه الآن عند عقد البيع، لا يشترط أن يراه الآن عند عقد البيع، فإذا رأى السلعة مثلا بالأمس ثم جاء يشتريها اليوم ولم يرها الآن صح البيع، لأن المبيع قد علم برؤية متقدمة في زمن لم تتغير فيه السلعة. قال: ولا معجوز عن تسليمه، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق، يعني العبد الآبق يعني الفار من سيده، والشارد يعني البهيمة الشاردة، جمل مثلا، جمل شارد، والطير في الهواء والسمك في الماء، المعجوز عن تسليمه. لهذا يقولون من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه. أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. إذا كان عبدا آبقا أو جملا شاردا، لما أبيع الآن أنا لك أقول بعتك العبد هذا، لنفرض أنه رآه ويعرفه، بعتك فلان هذا الذي فر وهرب، بعته لك بألف، ويتم البيع، هناك احتمال أن تقدر على تحصيله أو لا تقدر، فهو من المقامرة. وغالبا في مثل هذا البيع أنه يباع بثمن أقل أو أكثر، أقل، لأن فيها مغامرة، مقامرة، فالبائع يقول أستفيد بالسعر ولو قليلا، والمشتري عنده أمل أن يحصل هذا الذي اشتراه بثمن قليل. كذلك الجمل الشارد، جمل شرد في الصحراء ولا يرى ولا يعرف أين هو، فيشتريه إنسان على المقامرة، فهذا من الغرر لأنه مجهول العاقبة، لا يدرى يجده أو لا يجده. قال: والطير في الهواء، يعني يشوف واحد كده سرب من الحمام فيقول له بعتك هذا، يعني لنفرض أن هذا حمامه، لنفرض أن هذا حمامه، لكن باعه وهو في الهواء، إذا أراد أن يبيعه يبيعه كيف؟ يبيعه إذا رجع إلى مكانه، إذا أوى إلى مكانه وأصبح مقدورا على تسليمه. أما إذا كان في الهواء فهذا فيه مقامرة. والسمك في الماء كذلك، إذا كان عندي سمك في بحيرة مثلا، أملك بحيرة كبيرة، وقلت لك أنا أبيعك هذه المجموعة من السمك التي تراها الآن، هل تبقى في مكانها هذه؟ لا تبقى. لهذا قالوا: إلا إذا كانت محصورة، إلا إذا كانت محصورة يمكن أخذها، فيجوز أن تبيع هذا السمك الذي في الحوض أو في هذه البركة الصغيرة، مقدور على تحصيل ما فيها. إذا إذن العلة هي القدرة على التحصيل أو القدرة على الاستلام، ولهذا جوز بعض أهل العلم بيع هذه الأشياء للقادر على تحصيلها. يعني لو علم الآن مثلا قالوا لك جمل شارد، لكن هذا الرجل معه طائرة هليكوبتر مثلا ويستطيع أن يحصل الجمل، يعني في غالب الظن يحصله، فجوز بعض أهل العلم بيع هذه الأشياء لمن يقدر على تحصيلها. إذا غلب على الظن أنه يقدر على تحصيلها جاز البيع له. قال ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. الآن جاء رجل ظالم فغصبك بهيمة، أخذ البقرة من الرجل الفقير وذهب بها إلى بيته، يأتي الفقير إلى رجل في السوق ويقول له أبيعك البقرة التي في بيت فلان، يصح؟ لا يصح، لا يصح إلا إذا كان المشتري قادرا على أخذها منه. ويعرف هذا بالأحوال، مثلا هذا المشتري هو السلطان مثلا أو الأمير، أو هو أشد بطشا من ذاك الظالم، أو سيده أو أبوه مثلا، أو له سلطان عليه. إذن يصح بيع المغصوب لمن يقدر على أخذه من الغاصب، أو يصح بيعه للغاصب نفسه. هذا الغاصب أخذ البقرة في بيته ثم جاء وقال أنا أريد أن أتوب أو نحل هذه المشكلة أشتريها منك، طبعا يصح البيع إذا لم يكن مكرها، إذا لم يكن البائع مكرها، رضي البائع قال الحمد لله أنا أبيعها وأخذ الثمن أفضل. إذن يصح بيع المغصوب للغاصب أو لمن يقدر على تحصيله من الغاصب. قال ولا بيع غير معين، لا يجوز بيع شيء غير معين كعبد من عبيد. يعني عنده عبيد، هؤلاء ليسوا متساوين، فقال له أنا أبيعك واحدا منهم بألف، هنا المبيع مجهول، سيأخذ أي عبد فيهم وهم متفاوتون. إذن بيع عبد من عبيده أو شاة من قطيع، قطيع وقال له أنا أبيعك شاة من هذا القطيع بكذا، هنا سيختلفان ويتنازعان. البائع ربما يريد أن يخرج الشاة الصغيرة، المشتري يريد أن يخرج أفضل الشياة. قال إلا فيما تتساوى أجزاؤه. يعني عندنا مثلا أردب قمح، فقال أبيعك كيلة قمح من هذا الأردب بكذا، هل هناك فرق بين هذه الكيلة والكيلة الثانية؟ لا فرق، الأجزاء متساوية. قال إلا فيما تتساوى أجزاؤه، فيمكن أن يبيع الإنسان منها شيئا غير معين، كيلة من الجرن أو البيدر، كيلة منه وليس كيلة معينة. مثل هنا قال كقفيز، القفيز مكيال، نوع من المكاييل عندهم زي الصاع، يعني كقفيز من صبرة، صبرة الكومة، كومة من طعام. فأمامه الآن كومة من قمح أو من أرز، وقال له أبيعك كل إناء من هذا مثلا بخمس جنيهات، فلا بأس لأن الأجزاء متساوية. أما إذا كانت متفاوتة فهذا هو الغرر المنهي عنه. نستطيع أن نستخلص من هذه الأشياء معرفة شروط البيع التي يذكرها الحنابلة، والمؤلف لم يرتبها إنما أدخلها جملة. فشروط البيع عند الحنابلة أولها التراضي، التراضي، وهذا يؤخذ ضمنا من الكلام التراضي. كما في الحديث إنما البيع عن تراضي. فلا يصح بيع المكره ولا يصح بيع التلجئة. لا يصح بيع التلجئة. ما هو بيع التلجئة؟ أن يلجأ الإنسان إلى البيع وليس راضيا، ليس راضيا. وإذا تم البيع وزعم أنه ألجئ فلا يقبل قوله إلا ببينة. ما معنى أن يلجأ؟ يعني مثلا زيد من الناس واقف مع صاحبه، زيد مع صاحبه واقفان، ثم زيد هذا معه سيارته مثلا، فجأة قال لصاحبه أبيعك هذه السيارة 10,000، قال قبلت، تم البيع والسيارة مسكها صاحبه هذا. بعد ساعة أو ساعتين جاء زيد وقال أنا بعتك ملجأ، كان هناك ظالم لو رأى السيارة معي لغصبها، فأنا بعتها لأنه لا يستطيع أن يأخذها منك. هذا بيع التلجئة. إذن بيع التلجئة قد يعلم به المشتري، يعني ممكن أول ما شاف الظالم جاي فهذا زيد يقول لصاحبه أنا سأبيعك هذا بيعا صوريا ملجأ. ويمكن أن يكون المشتري غير عالم بالبيع، وحينئذ من حقه أن يتمسك بالصفقة حتى يقيم البائع بينة، أو يكون هناك قرينة قوية، مثلا فعلا مر الأمير أو السلطان الظالم في هذه اللحظة. إذن لابد أن يكون البيع عن تراض. أيضا يشترط في البيع، اشترط في البائع أن يكون أهلا للتصرف، يكون راشدا ليس محجورا عليه، أن يكون مميزا. والحنابلة عندهم أن بيع الصغير المميز يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه ولو في الأمور الكبيرة، وأما بدون الإذن فلا يصح إلا في الأمور التافهة. يعني مثلا جاء الولد الصغير وأخذ، يعني عمره مثلا 7 سنوات 8 سنوات، وأخذ ساعة من البيت وذهب وباعها ولم يأذن له أحد، وهذه الساعة ليست تافهة، فمن حق الأب أو وليه أن يذهب ويستردها ويقول إن هذا البيع لا يصح. إذن بيع الصبي يصح إذا أذن له وليه، وأما إذا لم يأذن فلا يصح إلا في الشيء اليسير. راح اشترى حلوى بنصف جنيه بجنيه يصح بدون إذن، أو باعها يصح بلا إذن. إذن هذا الشرط الثاني من شروط البيع، أهلية المتعاقدين، يكون البائع، يعني يكون المشتري أهلا للتصرف. سيأتي معنا في باب الحجر إن شاء الله أن السفيه يحجر عليه، المجنون أيضا بيعه لا يصح، والسفيه بيعه لا يصح. الشرط الثالث في المبيع أن يكون المبيع مالا متقوما، مالا متقوما يعني له قيمة شرعية كما سبق، مباح نفعه مطلقا. الشرط الرابع أن يكون هذا المبيع معلوما، معلوما بالرؤية أو بالوصف. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. ومنهم من يزيد ويفصل، مثلا يقول أن يكون المبيع معلوما، هذا شرط، أن يكون الثمن معلوما، يعني ضف هذا الشرط السادس أن يكون الثمن معلوما. أن يكون الثمن معلوما أيضا بالرؤية أو بالصفة، لأن الثمن لا يشترط أن يكون نقدا. لا تتخيل دائما أن الثمن نقد، قد يكون الثمن ماذا؟ قد يكون سلعة. نعم، المقايضة نوع من البيع. نعم المقايضة، يعني هم يصطلحون على أسماء في هذا البيع. إذا كان البيع، أو إذا تم البيع، أو إذا كان المبيعان من السلع فهذا يسمى مقايضة، إذا كان من المال فهذا يسمى صرفا، صرف نقود، نقود بنقود، أو ذهب بذهب، أو فضة بفضة. فعندنا المقايضة، وعندنا الصرف، وعندنا البيوع العامة، وهذه غالبا يكون فيها مبيع أو سلعة ونقد ثمن. والفقهاء يقولون كيف تفرق بين الثمن والمثمن؟ يقولون الثمن ما دخلت عليه الباء في اللفظ. لما أقول أبيعك هذا الكتاب بهذا الهاتف، فما هو الثمن؟ الهاتف. أبيعك هذا الكتاب بعشرة جنيهات، الثمن هو عشرة جنيهات ما دخلت عليه الباء. وهذا أحيانا يكون له فائدة، معرفة الثمن من المثمن يكون له فائدة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فصل في البيوع المنهي عنها. وهذا مما امتاز به هذا الكتاب، مع أنه كتاب مختصر، لكن قلما تجد من ينص على هذه البيوع المنهي عنها بهذه الصورة. فصل في البيوع المنهي عنها. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهذا في الصحيحين. قال: وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. يقولون دون أن يراه، يعني عنده مجموعة ثياب، فيقول له: أي ثوب تضع عليه يدك فهو بعشرين. طيب، هذا قد يكون ثوب حقير، وثوب جيد، وثوب قديم، وثوب مقطع، فهذه جهالة واضحة، هذا غرر واضح. الملامسة أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. قال: وعن المنابذة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة أيضا في الصحيحين. المنابذة من النبذ، يعني الطرح. وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، أو أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا. يعني عنده مجموعة ثياب متفاوتة متباينة، أي ثوب ترميه إلي فهو بكذا، أي ثوب نبذته إلي فأنا أشتريه منك بعشر جنيهات، انبذ أي شيء. هذا غرر واضح. أو العكس، أي ثوب أنا أرميه لك فهو عليك بخمسين، قد أختار لك أسوأ الأشياء التي بين يدي، فهذا منهي عنه ومجمع على تحريمه، ملامسة والمنابذة. قال: وعن بيع الحصات، كما سبق في صحيح مسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. ما هو بيع الحصاه؟ قال: وهو أن يقول: ارمي الحصاه، فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. ارمي الحصاه، عندي مجموعة ثياب منشورة، ارمي الحصاه، أي ثوب وقعت عليه الحصاه فهو لك بخمسين. أيضا الحصاة قد تقع على شيء مميز، قد تقع على شيء لا يصلح. أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. يعني أنا عايز أبيع أرض والأرض عندي كمية كبيرة جدا، أقول له خذ حصاة وارمها آخر ما تصل إليه حصاتك، يعني أنت وشطارتك آخر ما تصل إليه حصاتك، فقد بعتك هذه الأرض ب20,000. غرر ولا لا؟ يعني ممكن ما شاء الله يكون هو قوي الرمي ويختار حصاة ثقيلة شوية فيصل إلى 20,000. هل يدخل في هذا في الموالد هذا النشان؟ إذا نشن على شيء إذا أصاب أعطاه شيئا. نعم هذا نعم كيف ببلاش؟ لا هذه مقامرة. أولا هذا ليس من الأشياء التي يباح فيها المسابقة أن تدفع الفلوس فيها، هذه مقامرة لأنك تدفع فلوس، تدفع مالا مضمون يعني غرم محقق، وأما المكسب هو يعطيها مجانا أعرف، لكن هذا المكسب محتمل، هذا قمار واضح. وبدأوا في صور حديثة في القمار في مثل هذه الأشياء، يعني بعض الأسواق الكبيرة يضعون لك مكينة هكذا وبداخلها أنواع من الألعاب كثيرة جدا، ويقولون ضع الريال ضع الجنيه هنا ثم سيخرج لك أنت ونصيبك، يخرج لك شيء كبير شيء صغير، وهذا أيضا ممنوع، هذا شبيه جدا ببيع الحصاة وبيع الملامسة وبيع المنابذة. إذن بيع الحصاة في الثياب في الأرض. قال وعن بيع الرجل على بيع أخيه، لا يبع بعضكم على بعض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على سوم أخيه. ما معنى وأن يشتري على شراء أخيه أيضا؟ ما معنى أن يبيع على بيع أخيه؟ طبعا الحنابلة يقيدون هذا إذا كان في زمن الخيار، يعني عندهم متى يحرم البيع على بيع أخيك؟ إذا كان في زمن الخيار. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن زيد من الناس اشترى من السوق شيئا، اشترى سلعة، اشتراها بكم؟ اشتراها 10، وأصبح بينه وبين البائع خيار، إما خيار المجلس جالسين في نفس المجلس يعني يمكن أن يرجع في أي لحظة، وإما خيار الشرط، اشتراها منه 10 قالوا لي الخيار 3 أيام. فقالوا يحرم أن يأتي شخص ويبيع على بيعه. ما معنى يبيع على بيعه؟ يقول للمشتري هذا الذي اشتريته 10 أنا أبيع لك مثله بكم؟ لا مش 20، 9. هو يرغبه في ماذا؟ في أن يفسخ البيع الأول، وما دام أن الأول بيع فيه خيار إذن فسخه سهل أو ليس سهلا؟ سهل جدا. إذن هم قيدوه بما إذا كان البيع في زمن الخيار لأن هذا هو الذي يمكن فسخه، لكن الراجح أنه محرم مطلقا حتى لو كان الخيار غير موجود. يعني افرض أن البيع الأول اشترى زيد السلعة 10 وذهب إلى بيته وليس عنده خيار شرط، أيضا يحرم أن تأتي إلى زيد وتقول له عندي سلعة مثلها تماما 9. لماذا؟ لأنه حتى لو كان ما في خيار هذا قد يوغر صدره على البائع فيدخل الضغينة بين الناس، وثانيا قد يحتال لفسخ البيع، قد يحتال لفسخ البيع. طبعا لا تلتفت المثال 10 و9 حين يكون في فرق كبير رجل اشترى السلعة بـ10 وأنت تأتي تقول له أنا أبيعك بـ6، فقد يحتال ليفسخ البيع. إذن الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك، سواء كان أخوك في زمن الخيار أو بعده، في زمن الخيار أو بعده. كذلك لا يجوز الشراء على شراء أخيك. عكس الصورة، زيد اشتراها بـ10 ومشى في زمن الخيار مثلا، الشراء على شراء أخيك ماذا يفعل؟ يأتي إلى البائع فيقول له هذه السلعة التي اشتراها زيد بـ10 أنا أشتريها منك بكم؟ بـ11. فالبائع يتحسر على البيعة وقد يسعى إلى الفسخ، يستردها ليبيعها بكم؟ بـ11. وكذلك يحرم السوم ولا يسوم على سوم أخيه. السوم يعني المساومة. أنت جاي وشايف واحد جالس يساوم وليس في مزاد، المزاد مسألة أخرى، لكن هذا زيد في مرحلة المساومة، يساوم البائع وجالس يقول له بـ9 والثاني يقول له بـ10، فتأتي أنت مباشرة وتقول للبائع بـ10، فأنت سمت على سوم أخيك، سمت. والشريعة حرمت هذه الأشياء التي تفسد القلوب، تفسد قلوب الناس بعض على بعض. فلا يبيع على بيع أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. قال: وعن بيع الرجل على بيع أخيه أيضا، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يترك الخطبة أو يأذن له. قال: وعن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، حديث في مسلم. لا يبع حاضر لباد، وفسره ابن عباس بأنه لا يكون له سمسارا، هذا في الصحيحين، لا يكون له سمسارا. المقصود بهذا الباد ليس المقصود البدوي، بل المقصود كل من يأتي من خارج البلد. هو جاء من خارج البلد من القرى مثلا ليبيع السلعة في البلد، فهو في الغالب قد لا يعرف الأسعار، وقد يبيع بشيء رخيص، بثمن رخيص. دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، لكن لا يبع حاضر لباد، لا تكون له سمسارا، لا يخرج رجل من المدينة من الحضر إلى هذا القادم ويقول له انتظر لا تبع، أنا أبيع لك، أنا أكون لك سمسارا، أنا أبيع لك. وهذا الحاضر يعرف البلد ويعرف السوق، فلن يبيع برخص، بل سيبيع بأغلى، وربما حجز السلعة زمنا فتضرر الناس. إذن معنى أن يبيع حاضر لباد أن يتولى الحاضر بيع السلعة لمن جاء من خارج البلد، أي يكون له سمسارا. طبعا هو لن يشتغل ببلاش، هو سيكون سمسارا، يعني هياخذ مقابل، والسمسرة جائزة لا إشكال فيها، لكن هنا النهي حتى لا يتضرر عموم الناس في البلد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. إذن عندنا النهي عن بيع الحاضر للباد، وعندنا النهي عن تلقي الركبان. افصل بين هذه وهذه، لا تلقوا الركبان أو لا تلقوا الجلب. تلقي الركبان إنه هل الناس اللي جايين من القرى تخرج أنت إلى أطراف البلد وتشتري منهم، يعني لن تكون سمسارا لهم، تشتري منهم. تشتري منهم في الغالب أنك تشتري منهم بثمن رخيص، هم لا يعرفون الأسعار، ففيه مضرة على الركبان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء سيده السوق فهو بالخيار. فإن أتى سيده السوق، يعني صاحبه، إن أتى السوق فهو بالخيار، جعل له الخيار. طيب، إذن راعت الشريعة مصلحة الطرفين، أهل البادية أو أهل القرى وأهل المدن، لا تتلقى الركبان وتخدعهم وتشتري منهم بالرخص، بل اتركهم حتى يدخلوا السوق فينظروا الحال ويبيعون. إذن هذا في مصلحة لأهل القرى. وأيضا هؤلاء الذين يأتون من الخارج لا تخرج إليهم وتكون لهم سمسارا، بل دعهم ينزلون الأسواق ويبيعون، فربما كان في ذلك مصلحة لمن؟ لأهل البلد، فلا يبع حاضر لباد ولا تتلقى الركبان أو الجلب. لا، الغالب ما يكون أقل. كيف يكون أقل؟ لا، يكون اللي اشترى استعجل بس، لكن هذا من تلقي الركبان. على كل، هذا من تلقي الركبان، يترك يدخل السوق حتى يعرف السعر ويبيع باختياره. طبعا الحنابلة يشترطون شروطا في تحريم هذا، يعني يقولون لو كان هذا البائع يعرف الأسعار وليس والسلعة الناس ليسوا بحاجة إليها، يشترطون، عندكم في الشرح ذكر 5 شروط، ومنها لو كان البائع هذا اللي جاي من القرى لو دخل السوق لم يبع، بل أراد أن يخزنه، أن يخزنه، فيقولون لا بأس أن يبيع له. على كل، فيها تفصيل، فيها في تفصيل في هذه المسألة، لكن هذا الأصل العام هو منع بيع الحاضر للبادي، لا يكون له سمسارا. والمقصود بالبادي كل من جاء من خارج المدينة. قال: وعن النجش، بإسكان الجيم، وعن النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يعني الآن البائع جالس يساوم واحد من الناس، البائع يقول بـ10، المشتري يقول بـ9، فيأتي واحد طرف ثالث ويقف يقول أنا أخذها بـ10، وهو لا يريد أن يشتري، أنا أخذها بـ10، أو هي تساوي 10، أو هذه سلعة ممتازة. هذا الناجش قد يكون في الغالب متواطئا مع البائع، متآمرا معه على رفع السعر، وقد يكون من محب الإفساد، يعني ليس متواطئا لكن يحب أن يتكلم هكذا ويخسر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تناجشوا، لا تناجشوا. فإذا كان الإنسان ليس له هدف في السلعة فلا يتكلم، وقلنا إنه لا يسوم على سوم أخيه. أما في بيع المزايدة فيجوز السوم، بيع المزايدة أنه البائع يقول من يشتري، من يشتري بكذا، فيبدأ المزاد، هذا يقول بـ10، هذا يقول بـ15، إلى أن يستقر المزاد، هذا لا حرج فيه، بيع المزايدة جائز. قال: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. من صور النجش المحرم أن البائع يقول أعطيت فيها أكثر من ثمنها كذبا وزورا، يقول أنا سيمت علي بكذا، أو أعطيت فيها كذا، عرض علي أكثر من هذا الثمن بالكذب، هذا محرم. قال: وعن بيعتين في بيعة، وعن بيعتين في بيعة. كم بقي على الأذان؟ قال: وعن بيعتين في بيعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن. نهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بـ10 صحاح أو 20 مكسرة. مكسرة يعني ناقصة، يعني درهم ناقص منه قطعة، دينار ناقص منه قطعة، بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، يعني بيع على الإيهام. نحن ماذا فهمنا الآن؟ البيع بماذا؟ لم يستقر البيع على ثمن معين. مثل هذا ما لو قال بعتك هذه السلعة بعشرة حالة وبخمسة عشر مقسطة دون أن يتفق على شيء، يعني تركها هكذا على الإيهام، فهذا من البيعتين في بيعة في تفسير كثير من أهل العلم. أما إذا حدد أحد الثمنين، إن هذا يقول هي بعشرة كاش أو حالة بخمسة عشر مقسطة، ثم قال اتفقنا على أنها بخمسة عشر مقسطة، فلا إشكال. إنما المحرم والممنوع أن ينصرف دون تحديد، فيبقى البيع، يبقى الثمن في الحقيقة ماذا؟ مجهولا، الثمن مجهولا. طبعا هناك من يفعل هذا من الناس ويقول لما أرجع البيت أفكر نمشي على أبو عشرة ولا نمشي على أبو خمسة عشر، هذا ممنوع، هذا البيع لا يصح، وهو من البيعتين، من البيعتين في بيعة. وكذلك هذه عشر صحاح أو عشرين مكسرة، طيب وعلى ماذا اتفقتم؟ لم يتفق على شيء، فهو بيع بثمن مجهول، وهو بيعتين في بيعة. أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، هذا تفسير للحنابلة في البيعتين في بيعة، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أو أشتري منك كذا على أن تشتري مني كذا، اجتماع البيع في بيع، اشتراط بيع، اشتراط عقد في عقد. الحنابلة يمنعون اشتراط عقد في عقد، أبيعك كذا على أن تؤجرني كذا، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، اشتراط عقد في عقد ممنوع عندهم، وجعلوا هذا من تفسير بيعتين في بيعة. الراجح في مسألة اشتراط عقد في عقد أنه جائز إلا إذا أدى إلى محرم كالربا، إلا إذا أدى إلى محرم. الأصل هو الجواز، وتفسير بيعتين في بيعة بهذا التفسير لا يصح، والأصل هو الجواز، فنبقى على الأصل. إلا إذا أدى إلى محرم، مثلا قال أبيعك كذا بشرط أن تقرضني كذا، أو أبيعك هذه السلعة إذا أقرضتني، هذا محرم، لأن عندنا حديث في تحريم هذا، لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، يعني على وجه الاشتراط، وهو يؤدي إلى الزيادة الربوية، لأن أقول أبيعك كذا بشرط أن تقرضني، في الغالب أبيعك بسعر أقل مراعاة لأنك ستقرضني. إذن الصواب جواز اشتراط عقد في عقد ما لم يؤدي إلى محرم كالربا، من ذلك اشتراط السلف في البيع أو البيع في السلف، أو اشتراط المعاوضة كلها في السلف. معاوضة عند جمهور الفقهاء تحريم اشتراط المعاوضة في السلف، يعني حتى الإجارة، يعني لا يجوز أن تقول له أؤجرك هذا البيت أو هذه الأرض بشرط أن تقرضني أو تسلفني كذا، اشتراط الإجارة في السلف، أو السلف في الإجارة، أو اشتراط السمسرة في السلف، يعني سلفني أو أقرضني وأكون لك سمسارا في البيعة الفلانية، أو هو يقول لك لا أقرضك أو لا أسلفك إلا إذا جعلتني سمسارا لك في البيع، ولهذا حرم مجمع الفقه الإسلامي ما يسمى بالاتجار بالهامش المارجن، الاتجار بالهامش ويسموها الفوركس، يعني شركة والشركة تعطيك مبالغ إضافية، رصيد إضافي، وهذا قرض من الشركة، لكنها تشترط أن تكون لك سمسارا، كل صفقة لا تتم إلا عن طريقهم ولهم عمولة سمسرة، فهذا اشتراط سلف أو قرض في سمسرة، يقرضك مقابل أن يكون سمسارا، مقابل أن يتم البيع عن طريقه، فهذا محرم عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، اشتراط المعاوضة في السلف أو السلف في المعاوضة. إذن عندنا تفصيل في قضية اشتراط عقد في عقد، اشتراط العقد في عقد. من أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله من يقول إن بيعتين في بيعة أفضل تفسير لهذا هو بيع العينة، بيع العينة، بيع العينة، بيع ربوي محرم. ولماذا أخذ أو لماذا ما مستند هذا التفسير؟ الحديث عند أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، له أقلهما أو الربا. العينة ما هي؟ العينة أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لنفس البائع بثمن حال أقل. العينة أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها للبائع بثمن حال أقل. يعني مثلا اشترى من إنسان، اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل قدره كم؟ قدره 10، ثم يرجع ويبيعها لنفس البائع بثمن حال قدره 8، فاستلم في يده 8 والدين اللي عليه كم؟ 10. هي حقيقتها أنه اقترض 8 ليرد كم؟ 10. فالعينة بيع محرم، العينة محرمة عند جمهور الفقهاء. فمن باع بيعتين في بيعة فإما أن يرضى بالثمن القليل الذي هو 8 فله أوكسهما، أو الربا لو رضي بال10 أو استمر على 10 وقع في الربا، فهو بين هذين الأمرين. لا، هذه ليست عينة، سيأتي معنى التورق إن شاء الله. التورق اشترى السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لطرف ثالث دون تواطؤ، طرف ثالث ليس له علاقة بالطرف الأول، هذا التورق. طيب، سنشير الآن إلى الحيلة الثلاثية إن بقي الوقت. يعني بيعتين في بيعة، إذن أول تفسير وهو تفسير صحيح أن تتم الصفقة بثمنين مختلفين وينفصلا دون تحديد، هذه 10 حالة و15 مقسطة وينصرفان، فهذا من البيعتين في بيعة كما فسره مالك رحمه الله، وهذا تفسير صحيح. أو كما قال الحنابلة: بيعتين في بيعة اشتراط عقد في عقد، وقلنا أن هذا فيه تفصيل. الصحيح جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا أدى إلى محرم كالربا. ومن تفسير بيعتين في بيعة بيع العينة المحرم أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يعود فيبيعها على نفس البائع بثمن حال أقل، فتكون حيلة على دراهم بدراهم والسلعة رجعت إلى صاحبها. ونكمل فيما بعد إن شاء الله الكلام على الحيلة الثلاثية وعلى التورق والفرق بينه وبين العينة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.